إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله حمدا كثيرا طيب مبارك فيه ونشكره ونسبحه بكرة وعشية على ما أنعم علينا نعمة الأمن في الأوطان وجمع الكلمة والحمد لله ومجالس العلم والأمن فيها، فعند الفتن ينشغل الناس عن مجالس العلم فيظهر فيهم الجهل والشرك والزنا وشرب الخمر والإلحاد. فنحمدك اللهم ربنا حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما تحب وترضى على هذه النعمة، يوم أرى هذه الوجوه الحمد لله التي ترتسم عليها أمارات الطمأنينة والبشر بالجلوس في أحب البقاع إلى الله المساجد ويتدارس السنة والكتاب في أمن واطمئنان، بينما يتخطف الناس من حولنا فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، آثرت أن يكون عنوان هذا اللقاء لقاء الجمعة المعروف في أخطر جانب من خطر القصاص الذين ذكرناهم في الدرس الذي مضى في مجلس يسره الله سبحانه وتعالى، ثم اختصار لخطرهم في هذه الخطبة. نعم، الخطر الأعظم فيما يتعلق به في جانبين اثنين سنتكلم فيهما في مجلسنا هذا، أحدهما تقدم ولكن بشيء من التفصيل سيذكر، والآخر لم يذكر ولم يشبع ذكره فيما أرى بعد. الخطر الأول، وقبل أن نذكر خطرهم نذكر بمن هم أخرى، لأن العلم بترك المدارسة ينسى. قلنا أن القاص مفرد لجمع قصاص الذين جاء ذمهم عن السلف، ومنهم نفس النبي كما في حديث خباب الأرض كما تقدم في منبر الجمعة، هم الذين يكثرون من القصص ويشرحونها، وفتنتهم العظمى بالصد عن التوحيد والعلم الذي جاء تفصيله عن سيد العبيد وعن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الناس كما قال ابن تيمية، ذكر ابن تيمية هذه المسألة، إذا توجهوا وتعلقوا بشيء ضعف الداعي في الأخذ عن غيره أو الاحتفاء به. ذكر هذه المسألة ابن تيمية عندما كان يتكلم عن أعياد أهل البدع، عيد مولد النبوي، عيد مولد البدوي، عيد الميلاد إلى آخره، إلى هذه الأعياد. قال لما تعلقوا بها ضعفت حفاوتهم بالتعلق بإيش؟ بالفطر واضح. كذلك لما تعلقوا بهؤلاء القصاص وصاروا يهرعون إلى مجالسهم ويفرحون بها وينشرحون ويتنادون إليها وينقلوا كلام الناس وينقلوا كلامهم للناس بأسمائهم على أنهم علماء، قال الشيخ فلان، قال سيد قطب، قال إلى آخره، فصار لهم صولة وجولة في الجهال وفتنة عظيمة. نعم، فتنة عظيمة. من يقبل مثل هذا الحدث؟ تتصل امرأة كما يحكي سعيد المسفر، يقول اتصلت علي المرأة تستفتيني، فقلت عندك برياض أو عندك الشيخ الباز؟ قال لا، أنا ما أعرف إلا أنت، أو كما ذكرت. رأيت الفتنة كيف؟ عامية ما تعرف شيء وقت. هذا يدل الإخوان المسلمون أرادوا فتن الناس بالقصاص لينصرفوا عن إيش؟ العلماء. العلماء ينهون عن إيش؟ عن الخروج، ويفتون بتحريم التحزب في الدين من ضمام الإخوان والتبليغ ونحو ذلك. فحينئذ لابد من عزل المجتمع عن العلماء عندهم من مخططهم الشيطان. فحينئذ أحدث القصص بنفس الطريقة اللي أحدث في زمن وعهد السلف. ففي عهد السلف كما ذكرنا على المنبر، في عهد السلف لم تكن كما قال ابن عمر القصص في زمن النبي، أي كثرتها والاحتجاج بها وشرحها وتكرارها وتكرارها حتى يؤخذ الناس على العلم التوحيد والسنن. إنما أحدث القصص في زمن الفتنة. الآن كيف يعرف الناس معالم الطريق في مثل فتنة عثمان مقتله؟ تابد من علم، يرجعون فيه العلماء ويثقون فيه العلماء. فلما ينتشر في زمن الفتنة مثل عثمان أو غيره، سيؤخذ الناس من ليث الصحابة ويصيروا يستمعون لإيش؟ القصاص. فحينئذ يفتن الناس عن تعلم العلم فيقعوا في الدماء والشرك والشر. ولا كما نعلم آخر الزمان لم يوت العلماء يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، يظهر الشرك، تعبد الله العزة. يمر الناس في الطريق يجد الرجل يسافح المرأة عاريين أمام الناس، فيكون أحسنهم طريقا يقول يا أخي لو ريته ورجدر ما يصير قدام الناس، يعني هذا أحد أمثلهم يعني وقت الجهل وارتفاع العلم. يظهر مثل هذا. والبعض اليوم يريد أن يخفف من فتة الإخوان والقصاص بزعمه أننا الآن الفتنة اللي ينبغي التصدي لها يعني نسيان غيرها بأسلوب غير مباشر فتنة الإلحاد. والإلحاد وما أدراك ما الإلحاد؟ نعم يوجد ولمسنا شيء من ذلك، لكن هل صار الظاهرة بحيث أن تكون مثل ظاهرة الإخوان المسلمين؟ فأرادوا أن يقلبوا ظهر المجن لجهود مشايخ السنة في الإنكار على الإخوان، وأن مشايخ السنة دون مغفلين قاعدين إخوان 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 وتركين الإلحاد كذا يبغون يوصلون المعلومة ليهولوا من إيش؟ من جهود أهل السنن في إنكار بدعة الخروج عن الأمر التي هي جاءت بكل مشكلة. فإذا خرج الناس على ولاة الأمر وخرجوا على علمائهم بزعم أنهم عملاء عند ولي الأمر، سيرجعوا لمن؟ للشياطين، يظهر الإلحاد حينئذ. فقلت لمن يروج لهذه الفكرة ويعظم شأنها ويصعد فيها، قلت ترى الإلحاد من أعظم أسبابه الإخوان المسلمون. قلت له لأن الشيء إذا تكلم فيه باسم الدين يكون أخطأ بما تكلم باسم الليبرالي. يعني أحد يسمع لترك الحمد الليبرالي عندما قال الشيطان والله عملة وجهان لعملة واحدة، من اللي يسمع له؟ لكن لما يخرج يوسف القرضاوي بعنامة عمائم ذات أبراج وأكمام ذات أخراج ويتصدى باسم العلم فيقول الحرية عندنا في الإسلام وإن الله يعني يحب هذا الكلام، اسم العقيدة يتكلم اسم الدين، الحرية مقدمة على الإسلام، الإسلام يقدم عليه، معليش حرية يقدم عليه، وش ترك الإسلام؟ إذا ليس هذا الحاد أم للحاد وأبوه وابن عمه أن يقال الحرية مقدمة على إيش؟ ويظهر في برنامج مرة أخرى ويقول الرجم شريعة يهودية. إذا تسأل بعد ذلك ليش شبابنا صار فيه الحاد؟ بعض الشباب وكانت به ظاهرة الحمد لله يسمع هذا يقول بالحرية مثل طارق السويدان لما خرج. وقد جاءني طالب من طلابنا كان يعمل في الزواج في جوازات الله يرحمه توفي وكان مهتم بالحلقة ويقوم يصلح لنا، تذكرونه رحمة الله عليه. فجاءني يستقبلني في المطار، عرف أني جاي فقال بجيك مطار آخر كل آخره. في الطريق وأنا راجع معه قال يا شيخ يجوز الإنسان يصبح كان تو تمنظر الحلقة تو يعني شبه عامي. ففتنه الإخوان وطارق السويدان بهذا التنظير الخبيث المجرم الحالي. قال صحيح يا شيخ أنه يجوز للمسلم الله جوز له إنشاء سر يهودي نصراني؟
مين قال يعني الكلام ده؟
قال والله ظهر واحد شيخ، شوف شيخ باسم الإسلام، يقول لا بأس للمسلم أن يرتد عن دينه فيصبح إن شاء يهودي أو نصراني. وفي موطن آخر قال الرد على المخالف أي ما كان حق، فيجوز الرد على الله ويجوز الرد على الرسول وعلى دين الإسلام. هذا باسم إيش؟ باللحية والدين والحكمة في الدين. إيه نعم يتكلف، فصار أخطر ولا الليبرالي أخطر؟ إذا الترويج للإلحاد ظهر منهم، فلما ظهر الإلحاد هم نشروه، صاروا يقولون معتنين أنتم بالكلام عن يخرج الحكام ونحو ذلك، والخوارج تركين الإلحاد. قبحهم الله، تلاعبوا بالناس، يتلاعبون بهم، نسأل الله العافية. هذه مقالات إلحادية سمعتوها الآن، من روجها غيرهم باسم الدين، وهي أشد من كل باسم الليبرالية والشيطان، ولا نسأل الله العافية. حينئذ تعلم أن أعظم خطرهم وفتنتهم يريدها الشيطان صد الناس عن التوحيد، إذ أنهم لو تعلقوا بالقصاص وحضروا مجلس مثل هذا يذكر في شروط العبادات والمنهج السلفي وأدلته وبراهينه يثقل عليه، نفس تحب الاسترواح، وهم يعلمون هذا فيأتونه بالقاص قصص مشوقة فيمتلئ المسجد، ويحتجون بعد ذلك الكثرة عن النعمة يصبرونهم، يقول شوف كم الحضور عند الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني شيخكم السلفي من يحضر عنده 27 إلى آخره، ليروجوا لهم أنفسهم بالكثرة. نعم، ناسين أن القصص بدعة، والبدعة طريق إيش؟ النار، والنار حفت به بالشهوات، سيكثر الناس حفت بالشهوات، النار بدعة، قصص الدين كثرة كارها. والسنة أن تعلم الناس كما قال الله تعالى في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في القصص، كذا الآية قاص كذا، يقول ابن الجوزي يذكر القصص ويشرح، شفتوا هذا اليتيم كيف، وهذا يدل على أنه لو ترك اليتيم كيت وكيت من القصة ما في متن فقهي. فهل الله أمر بالتفقه في القصص ولا التفقه في الكتاب والسنة؟ كتاب السنة السلام قال يتفقه في الدين، ما قال في القصص، والقاص هو ذكر القصص ويشرحها هي ويحتج بها ويذكر أشعار منها ونحو ذلك ويجعلها حجة. لدرجة أن سمعت في الشام في دمشق أظن أحد هؤلاء يتكلم في المساجد عن من ناقل لي وش يقول، أيه يقول يعني صار عنده القصص كأنها دي مثل ما جاء، يحتج بالدليل عنده، وش الدليل؟ مثل ما جاء أمس بالمسلسل أولاد حارتنا وكذا، شفتم كيف الأب كيف خان أولاده إلى آخره، أي دليل يذكر القصة ويشرحها، أي ما تدخل لها القصة إلا في مسلسل، وسول عليها خلاف علماء، يقولوا بعض الناس من إخواننا فهم القصة أنه سيكون كذا، وبعض الناس وخلاف يلا. إذن هذا هو القاص، يؤخذ الناس عن الكتاب والسنة، يعني خزوع بلاد صلى الله عليه. فعظمة الفتنة به، وكان أعظم شرهم صرف الناس عن التوحيد. فمن أجل ذلك جاء الحديث الذي نبه فيه ابن عمر على هذه المسألة الخطيرة، فقال الله يرضى عنه ابن عمر قال لم تكن القصص في زمن النبي، وأنا بكر وأنا أقول هذا عن ابن عمر يعني أشكر ربي أنه جعل الإسناد زي المسجل، كنا نسمع الآن ابن عمر يتكلم شريط صوتي للشيخ فلان وفلان، هذا شريط صوت ابن عمر بالسند الصحيح، نشكر الله على فضل نعمة الإسناد في أمة محمد، كان بيننا ابن عمر الآن نسمع صوته، ترى هذه نعمة الأمة قبلنا في يهود ونصارى ما كان عندهم السند، ترى هذا جاهم بولس مستغل ما عندهم سند وصار يقول قال عيسى قال كذا قال حواري عيسى وصدقوه من غير سند، فظلوا صاروا يقول الله ثالث ثلاثة ويلعبون بالدين كما ذكر ابن تيمية هذه المسألة ونبه عليها الله يرضى عنه ويرحمه. فقال ابن عمر
كما عند ابن حبان من طريق نافع عن ابن عمر لم تكن القصص في زمن النبي ترى يعني ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، احدثت في زمن الفتنة، احدث الشيطان في زمن الفتنة. ليه؟ لأن الناس في زمن الفتنة يحتاجون إلى الحق ولا الباطل، إلى الحق يعرفون يميزوا. فإذا هجروا في وقت الفتنة مجالس العلماء وصاروا يتلقون عن القصاص، كيف يعرفوا الحق؟ تزيد الفتنة ولا تقل؟ تزيد. وهذا اللي فعلوه فتنة الخليج ونحو ذلك، صاروا ينشرون لنا هنا يعني اسمها هذه أشرة القصاص. والله تدخل كما حدثني البعض أو يحدث البعض، تدخل التسجيلات الإسلامية هنا قبل حوالي 20 سنة أو قبل الحمد لله ما يصلح الأمر بعد سنين، خاصة الآونة الأخيرة على يد الوزير المبارك وعلى يد القيادة الرشيدة الحازمة، تدخل التسجيلات الإسلامية شوف القصاص كيف دعايات لهم جميلة وفخمة، تقول هذه أشرة الشيخ بن باز شرح 3 أصول. إيش الشيخ بن باز شرح 3 أصول؟ أصبر، إيش كنا ندور لك على الممنوعات؟ والله ما عليش ما بعندنا، يبرزون هؤلاء ويخفون العلماء. ولد هذه المرأة المسكينة تتصل تقول والله الشيخ أنت الشيخ إلا شربك يعني في كل مكان بستفتيك في الشيخ، والله أنا ما أعرف إلا أنت. لا إله إلا الله. ليش يشتار الناس هذو شياطين الإنس مع الجن عن الطريق كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن الطريق فأحلت لهم إيش؟ أحلت لهم ما حرمت وأحلت لهم إيش؟ ما أحللت، يعني يكون على الفطرة، فتشتالهم عن العلم بهذه التزيينات تزين لهم إيش؟ إيه تزين لهم التعلق والقصاص والاحتفاء بهم والحفاوة ونشر قصصهم في هذا. وقال الشيخ فلان اللي ينتشر ذكره وين يختفي ذكر العلماء؟ فالناس وقت الفتنة يرجعون لمن هنا إذا لهؤلاء البارزين ويتركون العلماء الراسخين في العلم، يتركون الأخذ عنهم صلى الله العافية. بأي شيء يفتونهم؟ بالخروج. رأيت ليش الشيطان يحدث القصص في زمن الفتنة؟ يفتن بها الناس عن تعلم الحق والتوحيد وترك الخروج عن ولاة الأمر والفتن التي تؤول الشرك في آخر أمرها كسفك الدم ونحو ذلك. هذا الذي يريد الشيطان من نشر القصاص وقت الفتن. إنما أحدث القصص في زمن الفتنة. الله يرضى عن ابن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك وهو يقول في الحديث العام كما في صحيح مسلم اللهم صل عليه ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما علم له. فمما علمنا وأحسن ما علم لنا في باب فتنة القصاص وذمهم بيان خطرهم وأن اتباعهم وترك مجالس العلماء والتعلق بخصصهم يؤول إلى الشرك، يؤول الشرك، هذا خطرهم الأول الذي أردنا أن ننبه عليه في هذا المجلس. فقال خبان الأرض والحديث حسن شيخنا الألباني الله يرحمه لم تكن قال إن بني إسرائيل لما قصوا هلك، قال العلامة الألباني كما ذكرنا في المنبر لما اشتغلوا بذكر قصص وحكايات ونشرها إلى آخره وعلق الناس بها ونسوا التوحيد والعلم به كما في قوم نوح لما نسي العلم تنسخ ظهر الشرك، أنساهم الشيطان بتعلقهم بالله بود وسواع وغفلهم وقال إنما كانوا يعبدونهم فتنسخ العلم فعبدت من دون الله وقت ضياع العلم. والشيطان يريد أن يضيع بين الناس العلم في القصاص هؤلاء فيفتنهم مثل مثلا قوم نوح يظهر فيهم الشرك. فقال بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال علام الباني اشتغلوا قصص وحكايات يعني شرحها والأكثار منها وأخذ الناس عن العلم، لا يعرف الإنسان كيف يصلي كيف يوحد الله، ما هو الشرك، ما هو شرك الخوف، ما هو شرك المحبة، ما يحضر درس التوحيد، قلب ثقيل يحضره. كما ترون أن بعض الناس اللي تابوا للسلفية إذا بقي عندهم آثار من السورية ونحو ذلك تجده ما تجده في كتاب التوحيد. أي والله آثار، شو يقول المعروف هذا التوحيد عنده خفة ما بعد صلب سنة أبي داود يملأ المكان، يجي سيرة التوحيد 4-5 يجون، هذه بقايا ترى من القوم ما استوعب خطر الشرك الآن. كما ينبغي. درس توحيد ما يذهب، ما يحضر الأفذاذ اللي هم راسخين من الطلاب، أربع ثلاث أفذاذ. جيش القوم ما يحضرون إلا الكتب اللي في الفروع، مثلا في شرح الإجارة، في شرح، هذا مهم مطلوب، لكن هذا أهم توحيد. تجده ما يرحل له، يزهد فيه، تعال معي والله مشغول اليوم عندي أهل بروح مشيهم، ما يحضر كتاب التوحيد ولا يهتم به، صلاه العادة. فالمقصود يا أخي أن تعرف أن فتنتهم وآثارهم ترى باقية، حتى من اهتدى لمنهج السلف يحتاج يتخلص منها، من بقاياه مثلا عدم اهتمام بالتوحيد لا زال. متى نعرف أنه رسخ؟ إذا صار يهتم بالتوحيد، تجد وجوده في التوحيد أكثر من الفروع. هنا نعرف أنه رجل خلاص طهر قلبه، عنايته بالتوحيد وجعله أولا ما يدعو إليه، نعرف أنه رجع رجع صحيح. نسأل الله الهداية للجميع. فقال العلامة الألباني في شرح الأثر: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال لما اعتنوا بالقص والحكايات مثل ما نسمع الآن، اكتسب لك جدة قوابر التائبين والتائبات إلى آخره إلى آخره، قال نسوا التوحيد يعني والعلم وقعوا هلكوا في الشرك. إذن العلاج لهذا الأمر الخطير نشر فضائل العلماء، نشر فتاواهم، الإحالة إليهم، الأخذ عن من أخذ عنهم من الراسخين ومن دلوا عليه، وترك من لا يعرف. فلا تخرج من فتنة إلى فتنة. أنا بعض الشباب تسأله وين رايح، يقول والله أسمع بث مباشر لكذا. طيب من زك هذا الشيخ تحضر عنده؟ يقول والله ما أدري، ما سمعت. سبحان الله العظيم، هل له شيخ زكاه؟ هل يعرف كما علم من ذكر عنده شخص فقال إيش آثاره العلمية نشوفها، أو العلماء يعني استفاض علمهم عندهم وعرفوه كذا بس؟ كل ما ينادي منادي فلان تركا الغيب أن تتعلم. ابن عباس كان إذا حدث رجل لا يعرفه يعرض عنه حتى يعني يعرفه، رضي الله عنك من مقدمة مسلم. احذروا هذه الفتنة. وكتبت مقالا قديما أرجو فيه نبعا، قلت فيه لا نريد سلفية تبليغية، أظنكم لمستم الآن معنى ما أقول، فليشرح لي باختصار واحد منكم هذه العبارة، جعلت عنوان لمقال لي انتشر الحمد لله. لا نريد سلفية تبليغية، من يشرحها؟ من يشرحها؟ آخر الله. لا نريد سلفية تبليغية. لحظة على كل حال اختصر عليكم حتى لا يزيد الوقت، لأن عندنا سفر تعرفون للطائف الليلة بعد صلاة المغرب، درسنا في الملك فهد التوحيد. يأتي البعض يقول خل كل سلفي يلا يروح يسوي له درس المساجد، ما عاد فيه مشايخ منهم يسمونهم إخوان مسلمين كل مكان، كل واحد سلفي خلاص ياخذ له تصريح ويدخل المسجد يدرس بلا علم كذا، يعني كذا الشعر. هل كان الصحابة كلهم يفعلون ذلك مع انتشار الكفار وقت المنافقون؟ أين من بعث علي الخوارج؟ واحد يثق فيه منهم؟ ورسول الله من بعث اليمن؟ معاذ وموسى الأشعري. هذا يسميه سلفية تبليغية، يعني انت قاعد تقاوم التبليغ وانت ممتحن احوال. حضر عند شيخنا رجل، يا شيخ يعني على وزن ما في ناس يدرسون ومدري ايش، اعطيني تصريح، قال جيب لي شهاده من مشايخك او كذا انك تصرح العلم اللي نعرفه، خليك في المساجد تدرس. شوف كيف القوه في العلم والحزم، جيب شهاده، ما في احد يدرس ومدري شلون. هذه في سلفيه تنطلق من اصول تبليغيه، اي واحد بس يمسك المنبر ويتكلم مو صحيح هذا ابدا. هذا يرجعنا إذن أشد من فتنة الخصاص. ليش؟ أعطوني أي، لأنه يتكلم باسم السلفية والناس يثقون فيها، فإذا عوج في 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 مسألة ولا يشعر، خالف في أصوله ولا يشعر. كان واحد مثل هؤلاء أظن باسم السلفية سوى درس في أسماء الصفات، فأظن قال ومن أسماء الله أظن أو صفاته الميزان. شيء من هذا الكون. أي والله يا الإنسان يبتعد. مشاهد الصحابة مو كلهم مشايخ، صحابة فيهم متخصص في الجهاد مثل لا يعرف له درس واحد، خلاص أنا متخصص في الجهاد، وداعمين للعلم وداعمين لل يعني والصدقة والكذا. نعم، مثل عبد الرحمن بن عوف وإن كان راوي حديث ونحو ذلك. فكل له عمله يعمل فيه، لا يأخذ واحد دور الآخر في الصحابة، الله يرضى عنه. لنكن مثلهم، يقنع الإنسان ما قسم الله له. احذروا هذه الفتنة يا أخواني، احذروا هذه الفتنة. قال والله المسألة سهلة. طيب حنا ما نقول أيضا نغلو لدرجة أنه شخص يجي يفتح كتاب شيخنا صالح فوزان ويقرأ فيه على الناس ويضبط كلام العالم ويقوله. يعني الإمام أحمد يقول ما أحوج الناس لقاصده، لكن لا تتقمص شخصية ذوي العلم وتبدأ أن تستنبط وتشرح وانت عندك لسه يعني بعد ما نضجت وما قويت فصرت من أهل الاستنباط. انقل عبارة العالم كما هي، قال ابن عثيمين قال كذا، بس خلاص الناس استفيدوا. فتخرج العام عندنا في الحاج يقول خرج من حفرة راح بدو حديرة، كذا يقولون الحجاج. انت خرجت الآن من دم الله يبارك بدم التبليغين، ثم باسم السلفية يتكلم ويحسبونك الناس، وتدريت الاستنباطات غير صحيحة وتبدع بها وتفشل السلفية، ما يصلح. قيل الإمام مالك عندنا رجل هنا يبي ينصر السنة، متحمل نفسه بينصر السنة، نظر فيه مالك وجده مو من أهل العلم ينصر ويرد على البدعة، ما عنده قوة علمية يعني. فقال خاف السنة أن ترتد من جهة نسقط. احذروا يا أخوان، يلا بيدرس سلفي يلا بحضر شهادة سلفي صحيح، زكى أنه سلف وصاحب عقيدة صحيح، لكن يسرع تدريس كما كان شيخنا يقول يصلح هذا الكلام. بس التبليغين يلا جيب هذا وهذا وروح عند هذا وجمع الناس هذا، ترى ما حضر عند هذا، يلا كثر جيب عنده، ما يصير عشان يصير هذول مثل هذول، ليش هذول ما يحضرون وهذول؟ انطلاقات آرائية قياسية ما لها السبب العلم. اقرأ مقدمة مسلم لتعرف هذا الباب. والنفس لها حفظة، انتبهوا منها، النفس لها شر. النبي كان يقول في كل مجلس نعوذ بالله من شرور أنفسنا، خطر شر النفس أشد يمكن خطر الشيطان أو مثله، حب الرياسة وتحب، انتبه. أي نعم. فانظر كيف انصفنا انفسنا والله ما ينصفون انفسهم. هم اي اخوان يتكلم عالم، شوف حنا ايش نسوي، يقول حتى من ربعنا نفعل فعل شيخنا بن باز، مو من ربعنا معناها نزكي ونقول يلا واحضر يا فلان وكذا حتى نذكر علمه. قال بن باز في شخص ما يعلم عنه الشيخ انه مبتدع ولا شيء، لكن قال ائتني من يعرف انك صالح فقط للدرس حتى اقنع واعطيك تصريح. كلام مقنع ولا لا؟ إذا انتبه يا أخي، لا تكون سلفية تبليغية. دي مقال ترى قديم قبل سنين ذكرتها، تلاقى الناس في فخر التبليغين نفسه، واضح؟ طيب الفتنة أو المسألة الثانية الذي أردت أن أعقد عليها هذا المجلس، والأول كلام الأول كله اعتبروه مقدمة أو الفتنة العظمى له، الثانية وهي ربما أشد من الأولى والناس لا يشعرون، فتنة القصاص، روايتهم للأحاديث المكذوبة والضعيفة والموضوعة والمنكرة والشاذة باسم العلم، باسم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والرواية عنه، فحينئذ يستحكم هذا الشرك أشد من دعوة القاص نفسه. القاص يعلم الشرك بكلامه فقد يقبل وقد لا يقبل، لكن إذا قال لك حديث من الذي لا يستجيب للعوام؟ عمرو خالد علم الناس الشرك، قاص كبير من قصاص الزمان، يطلع بالثوب السينمائي وكذا واتقوا الله وكذا. شيء غريب يعني، سبحان الله الزمان هذا من عجائب، ولذلك يجد أتباع. فقال إذا أتيت قبر عمر يعني. فلا تنسى شوف علم ملايين الشرك انه الشيطان راجع ينشر به الشرك على ملايين. اول شيء فخم وفخم وفخم الناس عرفوا بالقصص والحكايات ثم جمعهم على الشرك بكلمه واحده. فالملايين هذا من نجا منهم بعد كلمه عمرو خالد هذه؟ ويشاهدوا ملايين في القنوات. جاء وقال اذا جيت قبر عمر لا تنسى ان تدعوه يعني فتقول يا عمر انا محتاجون اليك يا عمر. طيب هذا الان لمن سمعوا كم الف كم مليون سياتي قبر رسول مشرك يقول يا رسول الله يا عمر انا محتاجون، ويقيس قياس اولوي. اذا كان عمرو الخال القاص علمنا ندعو عمر، رسول الله من باب اولى. فيجون قبر الرسول وعمر يشركون، قبر الرسول وعمر يشركون. فيقولون يا رسول الله أننا محتاجون إليك في زمننا هذا إلى آخره ويشركون. طيب مع ذلك بعض الناس يقدم رجل ويأخرها، يقول مهما كان ما سمعت مستند لهذا الرجل، فرجع عنده ثقافة ودرس في الشريعة جامعة أو شيء، سمع من الدكاترة سمعه بقايا علم تخليه ما يتبع عمرو خالد في الشرك مهما كان. لكن لما يجي ويذكر القاص حديث يعلم الناس الشرك الأكبر في صورة رد علمي لزوج بنت الرسول علي بن أبي طالب، والذي قال فيه النبي أنت مني يا علي منزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، وزوجوا أحب بناته فاطمة، وأكثرهم يعني تأسيا بالنبي في هديه ودله وسمته، وألحقهم سراعا لحوقا به بعد وفاته. ستة أشهر توفيت فاطمة بعد الرسول الله يرضى عنها. يأتي عمر ابن الخطاب كما في صحيح مسلم الحديث تعرفون المشهور أو صحيح البخاري، قبل الحجر أو استلمه فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فرد عليه، انتصب له علي بن أبي طالب. الزيادة هذه مكذوبة باطلة، زادها دجال كذاب. بياع للعلم بثمن بخس قبحه الله من أهل الأهواء من الرافضة وغيره. فرد على عمر علي، فيه تشفي هذا من عمر أنه أكره شيء عمر من الرافضة. قالوا عمر فيه داء ما يصلحه إلا ماء الرجال الكلاب الفجرة. فجابوا حديث ينصر علي على إيش؟ على عمر. فقال علي ردا على عمر كلا يا عمر بل يضر وينفع. فأفحم وينه سكت عمر. تقرر إيش من هنا؟ شرك على طول. نتكلم باسم إيش؟ حبيب. فيجي من سمع القاص يذكر هذه الرواية لجهله، مشوق الرواية أنه علي رد على عمر إلى آخره. فالآن كم واحد يجي عمره من الناس؟ عدوا لي إياهم فتنتهم بالحجر الأسود كيف يكون؟ ملايين كلهم بعمره. شوف ناس مقصرين في الفحشاء والمنكر صباح مساء واتفع عمره. الله جعل البيت كما قال القيم مناطيس القلوب، كل الفاجر والبر كلهم يحبون البيت والصالحين اكثر اشياء. فيزيجون من كل اقطار العالم يتعلموا الشرك عند ايش؟ عند الحجر الاسود. والله يمكن اكثر اقول من هبل ولا، لانه من عالم مستوى العالم ينتشر هذا الحديث مثلا، وإنه ترى الحجر يضر وينفع ويجي يتعبد من دون الله حجر. أي والله. فهذا المجلس حينئذ سيكون لتعاطي هذا الأمر الخطير، وهي رواية الحديث الضعيف والمكذوب على ألسنة القصاص، وهن أشد خطرا من ذات كلامهم نفسه وقصصهم. قصصهم فيها خطر تأخير الناس عن جالسة العلماء والثقة به، والأكثر أنهم إذا رأوا مثل هذا الحديث انتشر الشرك بين الناس وتحرفت الشريعة على إثر الحديث المكذوب والموضوع أو التي لا تعرف إسناد لها إسناد. نسأل الله العافية. فحينئذ تأتي المسألة الثالثة، تنبيه الرسول للأمة. هذا اللي يقطع الذريع القصاص كلهم حتى العامة دون القصاص. العامي لما يجي يدعى إلى وليمة تعرفون النفوس مسرورة أن في جلسة مجلس بعد شوي يوضع طعام بديل وتبدأ السبح تتحرك عند العوام ويسولفون انتظار العشاء، فيأتي مسكين مشحون بكلام من الفضائيات. إيش ثقافته؟ محمد حسان الثاني إسحاق الحويني هذا أحسنهم طبعا أنه محدث عندهم مش اسمه ذا بعد أسمع. فيجي شيء ينطلق من كلامه ما عنده ما يحضر دروس مشاهد، فيبدأ يداول الحديث على والله الشيخ طلع من أمس يلوحه في السبح أن من جني يقبرني واحد ويقول كذا وكذا وكذا، خلاص تلقف العلماء كلامه وانتشر كلامه ويذكر أحاديث على لسانه صحيح خطب. فقطع الذريع النبي حتى الهوار العامة أن ينطقوا بحديث لا يعرفون صحته ولو حتى عن شخص لا يعرفون قوته في الحديث والتزامه بالشرط، مثل شيخنا الألباني مرة روجع وقبله الإمام مالك فقيل لمالك خبرني الحديث يا إمام هذا تذكره صحيح ولا ضعيف يعني، غضب الإمام مالك قال تسني أنا أذكر حديث صحيح وضعيف، تراني ما جالس سبيها قط فأروي ضعيفا يعني أو مكذوبا، لا أجلس إلا مع أهل الثقة من أهل العلم. طبع سراق فهمت؟ الطبع سراق والمروى على دين خليله. وقيل لشيخنا ناصر الدين الألباني يا شيخ هذا الحديث أذكره صحيح؟ قال ومتى علمت الألباني يذكر في المجالس حديثا ضعيفا؟ أي شرطي لا أذكر لحديثا صحيحا. فيأتي يأخذ حديث إما من بطول الكتب أو عن القصاص أو عن عالم ما التزم هذا الشرط، عالم مثلا يرى أنه يجوز رواية الحديث ضعيف في ظاهر الأعمال ما عنده هذا الشرط حق الألباني، فيجي يأخذ منه وينشر حديثه بين الناس من غير تثبت. طب هذا الشيخ العالم ما اشترط على نفسه هذا، مثل يجي يروي موسى أحمد ويترك صحيح البخاري، صحيح البخاري اشترط صحيح لكن موسى أحمد اشترط، وهذا نفعل كل يوم فجر ندعوكم بحضور درس الفجر، فنحن فيه 3000 حديث باقينا 7000 حديث نمر على إن شاء الله السنة كلها موسى أحمد، نذكر لكم هذا الحديث موسى أحمد ضعيف صحيح لأن يكون عندكم حصيلة كبيرة لا بأس فيها، إذا كان 4 سنين 3 انتهيتم من المسند إن شاء الله كل يوم صباح بعد صلاة الفجر بعد تفسير ابن كثير. ما اشترط الإمام أحمد الصحة فليجد القول. قال الإمام أحمد والحديث في مسنده لا تكون كهذا الجاهل، رجل وصفوه لي أنه كبير روح زر الشيخ روح زرته، استغربت والله جلست معه وناس يثنون على شخص يعني صحيح أنك مدام أنك ما عرفت التزكية وكذا لكن قلت أروح وجلست إليه وجلست إليه اصبر لم ينتهي الدرس بعد لأن خذ راحتك. طيب فجلست إليه قلت له هذا الحديث المسند أحمد تحتاج به ترى ضعيف، قال إيش ضعيف؟ قال إيش تقول أنت يعني ضعيف السلام ضعيف؟ قال أحمد بن حنبل يذكر في مسنده حديث ضعيف، أحمد بن حنبل إمام، فحينئذ عرفت أنه وقع في نفس المشكلة اللي زرت واحد مرة تعين نعم في قبل فيتبر علماء ثم أزيل المنصبة زرته ما كنت أعرف والله، فنقم على أهل الحديث أمامي فجعت بكلامه قالوا أهل الحديث يضعفون القاضي شريك النخعي وهو قاضي يخافون الله، عرفت انه مبتلى. اي والله القضاء هو اللي خلوا واحد ما يضبط الروايه مشاكل الناس والطلاع وهو ينسى يراجع الروايه فينضبط حفظه هو سبب ناقم على الحديث مشكلتين هذا واحد. فعرفت بكاء الامام مالك وقتها بكى، هذول ترى ساده عند الناس يرجعون لهم الفتوى والله. في وقت الإمام مالك بكى الإمام مالك ودخل عليه رجل دخل مالك على ربيعة وجل يبكي مالك، قال ظاهر في الأمر الإسلام عظيم، تكلم في العلم ليس لأهله وثق فيه الناس عندنا من أهل العلم، شوف يصدرون إيش للناس.
يقول تقول ضعيف في مسألة أحمد،
خاف الله أحمد إمام ما يقول إلا حديث
صحيح
ولا يعرف شرط الرواية ولا شيء، تحت الصفر كما يقال عامة، ويتصدر تعليم الناس، مصيبة عظيمة يعني. إذا انقطع النبي الذريعة بما ذكره الإمام أحمد في مسنده في إسناد لا بأس به، حيث أبي قتادة قال خطبنا رسول الله، ذكر النبي في خطبة حتى ينتشر هذا بين العامة والخاصة، قطعا لذريعة الرواية من غير تثبت، لم كما يفعل بعض الأئمة أئمة مساجد يثنون عليه المصلين وكذا كل يوم يقرأنا حديث. طيب يعني صحيح بس صحته الرواية والدراية فيه ولا شيء، حط ريشة نعام إلى الصلاة اليوم الثاني ويحدث ولا يعرف شيء عنه، ضعيف صحيح إلى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبهم: أيها الناس إياكم وكثرة الرواية عني، يعني مع التساهل، بل جعل على الإطلاق بعض الصحابة ونزل من يكفي الرواية عن الرسول منزلة الكذب لأنه سيخطئ. وما روى ابن عمر خلال شهرين لواحد إلا حديث واحد خشية الخطأ، مسافر معه شهرين خاف من الخطأ. وأبو بكر الصديق ما روى إلا قليل مما تثبت منه مع كثرة صحبة للنبي، خشية الخطأ لعله. وقول أنس بن أبي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب العلم: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله، أنه قال: من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حجر: جعل نفسه إذا أكثر من رواية عن النبي نزل نفسه مثل الكذاب، لأن إذا أكثر وأكثر أكثر لابد أن يقع بالخطأ، وحينئذ قال: سأقلل من رواية بحسب ما تثبت به جيدا. هكذا أنس. فدعا النبي لهذا التثبت قائلا: إياكم وكثرة الحديث عنه. الإنسان إذا أحضر نفسه منهج كثرة الرواية سيخطئ على النبي. النبي قال: حسب آزم يعني أن يحدث من الكذب، حسب الرجل من الكذب يعني أن يحدث بكل كفى مرة كذبا يحدث بكل ما سمع. فإذا حط لنفسه هذا منهج يحدث يحدث يقول هذا جاي حديث بالمعنى ويتساهل يروي كذب، لا تروي خلاص اسكت ولا برجع أشوف، لا تروي حديث محتمل في رأسك حرام. قال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا. يقول أنت تثبت أنه صحيح أو حسن. النبي لما قال هذه الكلمة المجملة من فسرها؟ أئمة الحديث بعرف قواعد في علم يسمى قواعد التحديث، وهو علم مصطلح الحديث اللي درسناه هنا أكثر مرة، أكثر من كتاب درسناه في هذا المسجد في علم الحديث، بعضكم في السابق ما لحق وبعضكم في اللاحق لحق، أكثر من كتاب علم الرواية. فإذا النبي يقصد الحسن وإيش الصحيح، الضعيف لا يريده، النبي ما يريد الضعيف ولا يريده أشنع الكذب عليه. لما قال: من قال علي فلا يقولن إلا حقا، اجعلوا هذه الكلمة ترن في أذنكم وأنتم تبعثون حديث عن الرسول في المجموعات، انشر تؤجر أعوذ بالله، وحيث ما ثبت منها لا تنشر يا أخي. فالإمام أحمد سئل رحمة الله عليه كما في المسودة لآل بن تيمية، قيل له: يا إمام الكتاب عندي مثل رياض الصالحين اليوم، هذا ما كان في رياض الصالحين تعرفون متى ولد النووي ومتى الإمام أحمد، الكتاب يكون عندي في آثار الصحابة والحديث الضعيف والصحيح أروي منه الطريق هذا الأئمة اللي أفتح كتاب كل يوم يروي للناس. قال: لا الإمام أحمد، حتى تسأل أهل الحديث أهل التخصص
لا تروا.
فالإمام أحمد عمل بهذا الحديث الذي في مسنده، في نفس مسند أحمد قال النبي وحديث حسن إسناده: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقولن إلا حقا. فالإمام أحمد أفتى بهذا الحديث فقال: لا تروي إلا وأنت متثبت، تروي في دائرة الحسن والصحيح. فجاءت المسألة الرابعة، شبهات حول رواية الحديث الضعيف، وهي كما يلي. انتبه الآن. الشبهة الأولى، مو العلماء كذا يقول المصدر للسؤال، أليس العلماء، مو بلغة الحجازيين يعني أليس، أليس العلماء قالوا برواية الحديث الضعيف إيش؟ فضل الأعمى؟ شبهة. أليس الإمام أحمد قال الحديث إذا جاءنا في الحلال الحرام شددنا، مسك عليه الذكر، قال إذا جاءنا في فضائل الأعمال أو الوعظ تساهلنا؟ قال مو هذا موجود؟ نعم موجود، لكن هل فهمته؟ اجمعوا نصوص أحمد حتى تفهموا مراده. فإن هذا الخبر عنه ليس معناها التساهل رواية الحديث ضعيف والموضوع أبدا. التساهل عند الإمام أحمد له حد، يعني ولو في أدنى درجات الحسن، المهم في درجة مرجحة أن النبي قال 57% إلى آخره، غلب الظن مقبولة من أدنى إلى أعلى غلب الظن، أدنى الحسن هذا التساهل، واضح؟ ويدل على ذلك الرواية الأخرى له، والأصل جمع. فقال الإمام أحمد: لا تروي، ما قال إذا كان فضل أعمال أو قال حتى تسأل إيش أهل العلم، مع ما خرج المسند وهو يقول: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به، من عمله بما كتب في مسنده تلك الفتوى والحديث الذي في مسنده: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فما قال من النار. عامل ولا ما عمل بهذا؟ قال في نفسه، قال: ما كتبت سواد في بياض إلا عملت به. إياكم وانشر تؤجر، انشر تؤزر إذا لم تثبت، ولو كنت تبتغي الأجر، فإن النية لا تغني عن العمل. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، فطرد من هذا خبر الفاسق، خبر المجهول اللي احتمل فاسق وعدل تأخذه، لا، لأنك ما تدري قد يكون صالح صدوق في دينه، لكنه لا يضبط الرواية، كما يقول ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، صدوق كثير الوهم إلى آخره، فلا يضبط الرواية، فكيف تنقل عنها؟ قال الإمام مالك: أدركت 70 من أهل الصلاح في المدينة، أهل الورع والعبادة والصلاح، لا يجوز رواية العلم عنه، لأنه إن كانوا صالحين وكذا، لكن ما يجعلهم ثقات، ما يضبطون العلم يرونه، واضح؟ فالعلم فيها عدالة وضبط، وليس عدالة وحسب. ويبيلها أيضا صحة سند، اتصال سند وحينئذ يأتي معنى الحديث الصحيح، هو الحديث الذي روي متصل السند بإسناد العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. والحسن إذا كان في أحد رواية الإسناد من خف ضبطه، والضعيف من كان في أحد رواية السند من ضعف وساء حفظه، الكذاب من كان في أثناء السند كذاب. كيف تميز بسؤال أهل الحديث قبل أن تروي؟ والآن هناك تطبيقات الحمد لله، يبي يحضر الإنسان الخطبة يشوف عالم اطلع على هذه الأحاديث مثل الشيخ ناصر الدين الألباني، أو من وثق في الكتاب، أم شيء تثق في التطبيق، ما يجي تطبيق سربه لنا الرافضة أو شيء، يكون تطبيق صحيح معتمد تعرف فيه أن الشيخ فعلا صحح الحديث بمراجعة عشوائية لعدة أحاديث، وترجع بنفسك المكتبة والطبعات تتأكد أن هذا التطبيق صحيح ولا لا. ثم بعد ذلك تعرف. أما أنك تروي الحديث المنبر أو تسوي درس للناس ولا تعرف الحديث أو تنشر أنشر تؤجر، فإن هذا فيه ذنب عليك، لأن الذي حذرك من ذلك قال ابن معين أو غيره: إياك أن يكون خصمك الرسول يوم القيامة يأتي بين يدي ربك رسول الله يقول هذا من أمتي، يعني يا ربنا روى عني أحاديث لا يعرف صحتها أو لم تثبت، تحب أن يكون نبي خصمك عند الله؟
ما تحب.
إياك أن تروي حديث وأنت ما تعرف صحته، لمجرد أن يكون سمعته من الشعراوي، نعم، من فلان وعلان وحسن النباتي ومدري من إلى آخره، ترويه للناس حتى تعيش تعرف صحتها، فتبرأ ذمتك عند الله يوم يسألون عما كانوا يعملون من ذلك روايتهم الحديث الضعيف وهم لا يثبتون منه، أو خبر المجهول فإنه موقوف لا يعتمد عليه. أما قولهم فضائل الأعمال، هذه الشبهة الثانية. طيب يجوز رواية حديث فضائل الأعمال، وأنا رويت حديث في المنبر هنا عن فضل صلاة الضحى، إحنا جميل. اشترط الحافظ بن حجر حتى تروي حديث في فضائل الأعمال ما يلي، اسمع التعجيز الذي قاله بن حجر لتعلم هل أصاب الخطبة عندما يروونه ولا لا. قال الحافظ بن حجر: رواية الحديث الذي في فضائل الأعمال حتى تقبل روايته يشترط فيها كم شرط؟ ثلاثة شروط لم يحقق واحد منها رواة على المنابر أو الإخوان المسلمين أو من كان جيدا في السلفية لا يعرف هذه المسألة. الأولى ألا يشتد ضعفه. هل اللي يروونه يعرفون يشتد الضعف من دونه؟ يروي ضايع، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون مرويا تحت أصل عام، أن يكون مأخوذ أو يكون تحت أصل عام، مثل جاء أصل صحيح في صلاة الضحى ويكون هذا تحت الأصل العام لا لإثبات الضحى، فإن ثابت بصحيح مسلم أمرني خليل بذلك ثابت في أصل عام، لكن هذا من صلى الضحى ألف حسنة يرجو أن يحصل على ألف حسنة يعني في أصل عام، لكن لا يقول هذا رأس بنفسه سنة بنفسه، كما مثل الألباني أن بعض من يقبر الموتى يجيك يأخذ ثلاث حفنات ثلاث حفيات، هذا صحيح حسن، لكن عند كل حفنة منها خلقناكم، ثانية نعيدكم، ثالثة خليكم ثالثة أخرى، قال هذا لم يثبت، فلا يجوز العمل به لأن فيه إثبات حكم، وهو أنه يستحب أن تفعل هذا تقول منها خلقناكم، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت بدين ضعيف، لا يثبت. الثالث ألا يعتقد أن النبي قاله، إذا نشأ الفائدة من روايته، شو تعجيز كيف تروي حديث تعتقد النبي ما قاله تعرف نفسك، إذا تدخل في حديث إياك وكثرة الكذب، فمن قال عليه فيقول لنا الحق. إذن هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة قالوا، وهذول الضعيف هم أشر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هؤلاء: من حدث عني حديثا يرى أو يرى أنه كذب هو الكذابين أو أحد الكذبين أحدهم هو، يقول لنا هذا الحديث موضوع لكن فيه يا أخي فيه أشياء جميلة ودي أقولها تعب الناس ما شفت ولا حديث صحيح، يا هالك قدمت الوضاع كلامه على الرسول وأنه كلامه أنفع من الرسول، يا جاهل يا مفتري يا فاجر تقول لهذا الوضاع ما شاء الله سبك كلام كذا أحسن من الرسول، ما شفت حديث زي كذا والله معناه جميل، خلينا نروي مو شرط قال الرسول، قل روي روي واسكت. ولذلك اشتد في نفسي ضيق وحرج من عائض القرني قبل 20 سنة، اتصلت به فرفض أن يستمع لي بزعم بيقول ترى أنا الآن في عشاء، قلت له عندي يعني شيء مهم من عشاك هذا، أن ذكرت حديث مكذوب على الرسول يعني ويؤدي لتجسيم الرب، مش الحديث اللي ذكرته حديث الحاكة في المستدرك في قصة دفن النبي، قلت ثم ضعوني في الحجرة ثم انصرفوا عني واغلقوا الباب يعني خلوني الوحدي في جثتي. ليش؟ فإن الرب سيصلي علي. أعوذ بالله. مش يتوهم الناس أن صلاة الله كيف ينزل؟ إيه نعم يصلي. قلت الحديث مكذوب. قال جزاك الله خير قد نبهوني الناس قبلك وخلاص الآن عرف واعترف. سمعوا بعض إخواننا في محاضرة فرنسا يقول نفس الحديث بعد مكالمة فيها وش معناه؟ وهو يرى أنه كذب واحد هو خطير حتى لو عجبك المعنى وأنه يعني يدخل في صميم قلوب الناس وهذا وأنه النبي يسكر الباب والله بيصلي عليه بنفسه يعني صلاة الله على النبي تناوب المثل الأعلى ما ينزل ويصلي ولا يحتاج لخلوة إيش؟ ها؟ هل يحتاج إلى خلوة الميت في الحجرة حتى الله يصلي عليه؟ واضح؟ فلا يحل رواية الحديث المكذوب إلا كما قال بعض الصلاح مع بيان إيش؟ أنه كذب. الشبهة الرابعة يقول أنا قلت روي كما يفعل البعض يعني يحس أنه سكني أو كما يقول عامة صلاة جميع ايش يقولون هذا الحديث يا أخي ما صح شبهة تانية أريدون. طيب أنا قلت صحيح اسكت بس. طيب ثاني أنا قلت روي وكلاما شبهتان. قال أبو عمرو لا يحل إذا رويته إلا أن تقول إيش حال أنه مغضوب مكذوب ما تسكت. أي نعم أنا قلت صحيح أي اسكت. لا والله أنت بتسكت كيف تروي وتغر الناس بزعم انك ما قلت انه ايش صحيح. واضح. وقالها شخص كان اظهر مر يدرس الملك سعود وانتقدناه في حديث ورجع ينتقدني يقول انا قلت صحيح ترى ورددت عليه مره اخرى بكلام المحدثين ورجع الحمد لله. طيب الشبهه الثانيه يقول انا قلت روي ما قلت قال فتنسب. طيب قال الملقن وفي قولهم أنا قلت روي في المنبر ما قلت قال وقفة لأن العامة لن يميزوا في هذه المصطلحات بين روي للتمريض وقال للجزم عامة قدامك. إذا قلت روي ولا قال كل واحد عندهم يتلقون عنه إيش حديث تلبست عليهم مع قول النبي من قال عليه ما لم يقل فليتبوا مقعده من النار. واضح. فاحذروا هذا الخطر. إذن فالحديث الضعيف والمكذوب مظنة روايته عن القصاص الذين بروايتهم الحديث من الدواعش خرج آلاف مؤلف من الشباب ونحروا في محرقة العراق رواهم حديث أبو نعيم في أصحاب العمائم إيش السود والدولة الإسلامية داعش وشي الدولة الإسلامية في العراق والشام أي حديث أصحاب عام السود الذي خرجه ابن نعيم وهو لا يصح عن النبي. فعلى إثر هذا الحديث حرقوا نفسهم في تلك المحارب في العراق. الرسول يذكركم داعش يا أبطال يا أبطال. وأذكر أول ما حدثني عن داعش شخص مسكين والله عنده وقف كبير لكن ما يعرف مستثمره جايبها السورية والدواعش يعبرون عنده. فجاني بعد صلاة الفجر مسكين والله الله يلطف بحاله عامي صالح صحة عبيه عامي عنده جهل ما يميز كل واحد ملتحي صالح ما يعرف الناس انقسموا أحزاب أين قال بوشرى فتح الإسلامي مش فيه صباح جاي قال يعني بس 400 يعني من الدواعش مشوا وأخذه الله في كل الكفار الرعب 60,000 انحاشوا عن مكانه مستحلوا المكان في العراق وذا شيء. طبعا هذا وش اللي الحركة اللي سووها ذيك القوات وساعدوا خلوا داعش تمكن وش مؤامرات عشان يصير نادون كله زي البلوعة نادون كل المصالحين كل البلدان حتى إذا جوا حرقوا. فتصرف والله جايكم إن شاء الله كيف؟ طبعا الجواز بيروا كذا كذا يلا وجوا نساء ورجال المرة اللي تأخرت في النكاح 40 سهرت من كم تروح تأخذ لها بالجانة زواج صحابة بزعمهم وإلى آخره، وجمعوا لك الناس حياة الصحابة والجهاد في سبيل الله والحديث أصحاب الحديث أصحاب العمامة السوداء، وكم أحرقوا بهذا الحديث من الناس، حديث واحد، كما أحرقوا في الشرك أمة، قال إنك تضر وتنفع يا الحجر، علي رد على عمر الله أكبر. فإذا احذروا يا عباد الله هذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة، ولا تقولوا كما قال وضاعون نكذب للرسول نصر الإسلام، لأن هذا من هزيمة الإسلام أن تروي ما لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال علمنا الباني، لأن الحديث الصحيح والحسن يوافق الفطر، والحديث الضعيف والموضوع لا يوافقها بل يخالفها. فإذا نصرت الإسلام بحديث الضعيف والموضوع زدت أمر الإسلام سوءا ولم تزده حسنا. أسأل الله العظيم أن يكفنا شر القصاص وما يرونه للناس من حديث مكذوبة وموضوعة، وعلينا بعد ذلك أن نثبت الحديث حتى لا نحكي طريقتهم ولا ندرس إلا عندما تثبتنا علمه واستثبتنا منه. فليس المسألة قيل وقال، مسألة العلم يؤخذ عن من كان من ذوي البحث المحقق والنقل المصدق، وما سوى هؤلاء فهذيان مزوق. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فهذيان مزعوم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر في وصف الجنة بحول الله وقوته. وإخواننا الأسبوع القادم يستعدون الكتاب مرة أخرى، حضرت رحت الجامعة خلاص، الأسبوع الجاي يجيب الكتاب نقرأه إن شاء الله نلخص والثاني، ونلتقيكم بعد الفجر إن شاء الله. آمل الحضور جميع وصف الجنة لابن كثير، ننتهي بعد قبيل أو بعيد شروق الشمس، والحمد لله رب العالمين.